بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل يصلي فسلم عليه. قالوا: هذا فيه دليل على جواز السلام على المصلي، وهذا يدل له من المرفوع ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني ثم قال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. قالوا: فلما لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر تسليمه عليه دل ذلك على جواز التسليم على المصلي. ولما كان الجواب رد السلام لا يكون كلاما إنما إشارة، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر المانع الذي منعه من أن يرد كلاما، من أن يرد السلام كلاما. لكن هنا مسألة، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن التسليم على المصلي ليس بواجب ولا بسنة، يقصد بقوله ولا بسنة ولا مستحب. أجمع العلماء على أن التسليم على من يصلي ليس بواجب ولا بمستحب، وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها كثير جدا من السامعين، لأننا نرى أن كثير من الناس يحسبون أن التسليم على المصلي سنة، فتراهم إذا دخلوا المسجد والناس في صلاة يرفعون أصواتهم بالتسليم على المصلين، فيقعون في محظورين: الأول هو رفع الصوت في المسجد وهذا منهي عنه، الثاني هو عد ما ليس بسنة سنة. وقد قال هو ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ليس واجبا ولا هو مستحب. لكن يعني هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها. لكن عندما يقول ابن عبد البر أجمعوا على أن التسليم على المصلي ليس واجبا وليس بمستحب، لم يعطينا هذا ما حكم التسليم على المصلي. بقي من الأحكام الخمسة ثلاثة أحكام: أهو مباح؟ أهو مكروه؟ أهو محرم؟ وبكل قول من هذه الأقوال الثلاثة قال بعض العلماء، قال بعضهم هو جائز، وبه استفتحت القول في هذه المسألة، ودليله هذا أثر الباب عن ابن عمر وحديث مسلم، حديث جابر في مسلم. وقالت طائفة كثيرة من العلماء: لا يسلم الإنسان على من يصلي. وهؤلاء مختلفون، منهم من يرى هذا المنع منع تحريم، ومنهم من يراه منع كراهة، لكنهم يجتمعون على أنه لا يسلم على من يصلي، ويستدلون بأمور، منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن جابر رضي الله عنه قال: لو مررت على قوم وهم يصلون لم أسلم عليهم. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا. ويستدلون بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم. لا غرار أي لا نقص، الغرار النقص. لا غرار في صلاة أي لا ينبغي أن يكون النقص في الصلاة في أركانها وفي هيئتها. ولا تسليم، هذه تسليم رويت بوجهين. لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا غرار في صلاة ولا تسليم، والمعنى يختلف بحسب اختلاف الإعراب. لا غرار في صلاة ولا تسليم أي لا غرار في صلاة ولا غرار في تسليم، أي كما لا يكون النقص في الصلاة لا يكون النقص في التسليم. من سلم عليك لا تقل له وعليك، فهذا غرار في التسليم. لا غرار في صلاة ولا تسليم أي لا غرار في صلاة ولا تسليم في صلاة، معناه لا تسلم في الصلاة ولا يسلم عليك في الصلاة. والحديث مروي بالوجهين، فهذه معتمدة هؤلاء المانعين، وهم يعتمدون أيضا على النظر. يقولون إن التسليم يكون ممن يتأتى منه الرد، أما الذي هو في صلاة فهو في شغل عن رد السلام بالصلاة التي هو فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة شغلا، فهو مشغول عن رد السلام بالصلاة التي هو فيها، ولذلك لا يسلم عليه. وعلى كل حال هو الخلاف متجه، وإن كان الأظهر أن التسليم على المصلي مباح لحديث الباب ولحديث جابر عند مسلم وما في معنى هذا من الأحاديث، لكن على كل فليس قول بأنه مستحب ولا أنه واجب، فلذلك ينبغي أن يراعى هذا في الدخول على المصلين في المساجد. نعم.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده.
فلا يتكلم ليكون رده لا على وجه التكلم إنما على وجه الإشارة، وليشير بيده. وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على أن المصلي إذا سلم عليه فرد بكلام مفهوم أن صلاته باطلة، سواء كان عالما أو كان جاهلا فإن صلاته تبطل. هذا اتفاق من أصحاب المذاهب الأربعة. قال بعض التابعين: يجوز للمصلي إذا سلم عليه أن يرد تسليم كلاما، وهذا شذوذ من القول، ولعله لم تبلغهم الأحاديث الناهية، يعني حديث ابن مسعود الذي تقدم لنا، هذا الذي هو مروي في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. وحديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، كان أحدنا يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لعلها لم تبلغهم هذه الأحاديث. ولكن منهم من يقول إن الكلام المنهي عنه، الكلام الممنوع منه، هو الكلام الذي لا يحتاج إليه، لا يحتاجه المصلي، وليس التسليم، وليس رد التسليم من هذا. قالوا: رد التسليم فرض على كل مسلم سلم عليه، كان في صلاة أو كان في غيرها. ولكن الأحاديث ظاهرة في الرد على هذا، ولذلك قلنا إن الأظهر هو طبعا قول الجمهور، بأنه قول الأئمة الأربعة أنه لا يرد سلاما. وقد ورد في كيفية رد السلام بالإشارة، قلنا يرد إشارة، كيف يفعل؟ هكذا فعل هكذا، كيف يفعل؟ قد ورد في كيفية ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيها، فجاءه الأنصار فجعلوا يسلمون عليه وهو يصلي. قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي؟ قال: فبسط بلال كفه. قال: فبسط جعفر بن عون، أحد رجال هذا الإسناد، بسط جعفر بن عون كفه، فجعل باطن الكف أسفل وجعل ظهره إلى فوق، فكان الإشارة هي هذه.
نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده.
ابن عمر رضي الله عنهما سلم على هذا المصلي ورد عليه المصلي كلاما، فرجع ابن عمر ينبئه أن المصلي لا يصلح أن يرد التسليم كلاما، لكن لم يأمره بأن يعيد الصلاة. ما معنى هذا؟ ما أمره أن يعيد الصلاة؟ قالوا: يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يراه، وأيضا كان من مذهبه أنه يجوز للمصلي إذا سلم عليه أن يرد كلاما، كما تقدم لنا، كما ذكرت لكم أنه قول لبعض التابعين. قالوا: لعل مذهب ابن عمر هو هذا أيضا، وهذا عندي بعيد. لماذا؟ لأنه لو كان هذا مذهب ابن عمر لما عاد إلى الرجل يمنعه من أن يرد كلاما ويخبره أن الرد يكون إشارة، لو كان من مذهبه أن هذا لا يبطل الصلاة. فإذا كيف نقول لماذا لم يأمره بإعادة الصلاة؟ لأنه كان عالما بأنه ينبغي عليه، بأنه يجب عليه أن يعيدها. وهذا مشهور ما كثير، أن في نصوص الشرع وفي كلام العرب أن الأمر المعلوم بين السامع والمتكلم يطوى ولا يذكر، لا لأنه لم يكن، لكن لأنه معروف عند الجميع. من أشهر أمثلة هذا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتبعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما نحن كذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، العرق والمكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال: أطعمه أهلك. انتهى الحديث. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي ذلك اليوم الذي وقع فيه على أهله؟ ووقوع الإنسان على أهله في نهاية رمضان مفسد للصوم بالإجماع، فلا خلاف في أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، اليوم الذي أفسده هذا يجب أن يقضيه، لا خلاف في هذا. ولكن هل ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذكره؟ معلوم، هذا هو. فهذا من هذا.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام. أين الجواب؟ يقول ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا مع الإمام، فإذا أين جواب من؟ واش فهمتوا ولا مازال ما بنت لكم؟ بنت مازال. نحن نقول: من كذا كذا، من جد وجد، من زرع حصد،
من خاف نجا إلى آخره. يقول ابن عمر من نسي صلاة فلم يتذكرها إلا مع الإمام وانتقل إلى كلام آخر، فإذا سلم فليفعل كذا وكذا. أين جواب من نسي صلاة فلم يذكرها إلا مع الإمام؟ ماذا يفعل؟ فلا يقطع. جواب الشرط محذوف، تقديره من نسي صلاة فلم يذكرها إلا مع الإمام فلا يقطع، فإذا سلم الإمام إلى آخر الكلام. واضح الآن؟ وهذا من جملة ما كنا نتحدث فيه. ما لم يذكر ابن عمر جواب الشرط، لماذا لم يذكره؟ معلوم، ما رأيت من فهمتوش، ما كل الناس فهموا. من نسي صلاة فلم يذكرها إلا مع الإمام فلا يقطعها. واضح هذا؟ وهذا قال ابن مالك، وهي قاعدة في النحو وفي الصرف وفي في 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 الكلام كله. وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز، وهو كثير في كلام العرب، في القرآن العظيم، في السنة. يقول ربنا سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أين الجواب يا إخواني؟ هذا الذي أقوله لكم دائما، وأخص به الطلبة، طلبة العلوم الشرعية، يجب أن تعتنوا باللغة العربية، فإنه لا تفهم هذه الشريعة التي اختيرت لها العربية وعاء إلا من جهة فهم اللغة العربية. طبعا يستثنى من هذا مظاهر الإعجاز ومواطن التنصيص والتوقيف، وما عدا ذلك فإن كما قال ابن عباس: تفهمه شيء تفهمه العرب من كلامها. هذا العربي الآن يفهم أنه هذا قل أرأيتم إن كان، إن هذه من الجوازم التي تحتاج فعل الشرط وجواب الشرط. ها هو فعل الشرط موجود، أين جواب الشرط؟ لكننا يحول بيننا وبين فهمنا لكتاب ربنا العجمة التي تسلطت علينا، وإن كانت أسماؤنا أسماء عربية ولكن فهومنا غير عربية. أين الجواب؟ إن ما معنى هذا الكلام؟ إن كان من عند الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كل الجمل التي بعدها هي ليست جوابا. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، هذا كلها ليست جوابا. الجملة هي هذه: قل أرأيتم إن كان من عند الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي هل الكلام تام؟ ليس تاما في اللفظ لكنه تام في المعنى، بدليل أن أبا لهب وأبا جهل وكل أولئك الذين ماتوا مشركين لم يقل أحد منهم إن هذا الكلام ليس مفهوما وليس على لغتنا. التقدير: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ألستم بظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تم الكلام هنا، تم. كيف عرفنا أن التقدير هو ألستم بظالمين؟ التذييل الذي في الآية: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واضح هذا؟ هذه القضية التي ذكرت لكم، يعني عندما أحب منكم أن تعتنوا بهذه اللغة العربية التي صار منظورا إليها نظرا ينظر به إلى أهون المنظور إليهم، وليس هذا حقها علينا، ليس هذا حقها. نافع بن الأزرق معروف مسائله، معروفة مسائله لابن عباس في كثير جدا من الأسئلة في القرآن: ما معنى هذه يا ابن عباس؟ يقول كذا: ألم تسمع قول فلان الشاعر كذا وكذا؟ يقول له: هل تعرف العرب هذا في كلامها؟ أنت هذا المعنى الذي فسرت بهذه الكلمة من القرآن، هل تعرفه العرب في كلامها؟ يقول: نعم. ألم تسمع قول الشاعر كذا؟ ألم تسمع؟ هذا في متن اللغة، ومثل ذلك في أساليب اللغة، فلا بد من الاعتناء بهذا. نعم.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى.
الآن هذا يصلي صلاة مع الإمام ثم ذكر أنه نسي صلاة قبلها لم يصليها، قال له ابن عمر رضي الله عنهما: لا يقطع، لا ينصرف، إنما يتم صلاته مع إمامه. لماذا؟ أولا حفاظا على الجماعة، ثانيا لأنه لا يقطع بفساد صلاته التي هو فيها مع إمامه. لا يقطع، لو قطعنا بفسادها وهو موضع خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول هي فاسدة على كل حال، هؤلاء لا يرون أنه يتمادى لكن ينصرف لأنها فاسدة، ولكن لما كان لا عندنا لا يقطع بفسادها قالوا له تمادى فيها كما قال ابن عمر رضي الله عنه. فإذا سلم من صلاته صلى التي نسي وأعاد التي صلى مع الإمام. هذا مصلي يصلي العصر خلف إمام، فبينما هو يصلي صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، ماذا يفعل؟ قال ابن عمر يستمر في صلاة عصر إلى أن ينصرف الإمام، فإذا سلم من العصر صلى الظهر التي نسيها ثم أعاد العصر التي صلىها مع الإمام. وهذا أعني أنه يعيد تلك الصلاة التي صلىها مع الإمام، هو مذهبنا ومذهب الجمهور، مذهبنا ومذهب الحنفية والحنابلة. وقال الشافعية لا، إنما هذا الذي كان يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فإنه يستمر في صلاة العصر مع الإمام، فإذا سلم صلى التي فاتته وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلىها مع الإمام، إنما يعتد بتلك الصلاة التي صلىها مع الإمام. ونحن نستدل بحديث ابن عمر، هذا بأثر ابن عمر صريح جدا على أنه روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى البيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي الصلاة التي مع الإمام، فإذا سلم الإمام ليصلي الصلاة التي نسي ثم يعيد الصلاة التي صلى مع الإمام. هكذا هو في سنن البيهقي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما هو في الموطأ. وهذه المسألة مفرعة على مسألة أخرى، مبنية على مسألة أخرى، وهي هل يجب ترتيب الفوائد؟ من فاتته، من نسي صلواته فإذا تذكرها في وقت صلاة الحاضرة هل يجب عليه أن يقضي الفوائد مرتبة؟ فإذا قلنا يجب الترتيب معناه يجب أن يرتب الفوائد ويجب أن يعيد الحاضرة ليصح الترتيب، واضح؟ وإذا قلنا إن الترتيب ليس بواجب قلنا بقول الشافعي. هذا المسألة خلاف الجمهور في الجملة، الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة يقولون الترتيب واجب، والشافعية يقول الترتيب ليس بواجب. قال الإمام النووي رحمه الله واستدل أصحابنا، أصحابه الشافعية يقول استدل أصحابنا بأحاديث ضعيفة، المسألة عنده ليس فيها إلا النظر. قال والمعتمد أنها ديون عليه، تلك الفوائد ديون، والمعتمد أنها ديون عليه، فليس يجب عليه أن يؤديها مرتبة إلا بدليل ظاهر. الديون مثلا استدنت من زيد 10، واستدنت من بكر 20، واستدنت من زي من خالد 30، هي ديون علي، هل يجب علي أن أؤدي الديون مرتبة؟ هذا هو، هكذا يقول النووي، يقول هي ديون عليه فليس يجب الترتيب إلا بدليل ظاهر. قال وليس لهم دليل ظاهر. وقال وإن من صلاهن، من صلى تلك الصلوات غير مرتبة فقد فعل ما أمر به من الصلاة، أمر بأن يصلي الظهر والعصر والمغرب، لو صلى المغرب والظهر والعصر لكان آتيا بالصلوات التي أمر بها، وليس يجب وصف زائد، الوصف الزائد هو الترتيب، وليس يجب وصف زائد إلا بدليل ظاهر. نقول نحن إن الترتيب واجب، دليلنا على ذلك أمور، منها ما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات مرتبة. النووي والشافعي يناقشوننا يقولون هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل على الصواب على الأصح ليست دلالته على الوجوب، لكن نحن نقول نضم هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهكذا رأيناه يصلي في الفوائد، فنصلي كما صلى ونقضي كما قضى مرتبة كما رتب صلى الله عليه وسلم. ومثل ما يدل عليه حديث ابن مسعود حديث أبي سعيد الخدري عند إمام أحمد في المسند، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله سبحانه وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأذن وأقام فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام العصر فصلىها كذلك، ثم أقام المغرب فصلىها كذلك، ثم أقام العشاء فصلىها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف. فكيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات مرتبة؟ وهذا دليلنا الظاهر الذي نستدل به على وجوب الترتيب. ثم إننا نستدل أيضا بأثر ابن عمر الذي رواه مالك في الموطأ، وهو إن كان موقوفا على ابن عمر لكن ليس يعلم له مخالف من الصحابة، وكفى بهذا بمثل هذا حجة. ثم نستدل أيضا بما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت الصلاة المنسية هو وقت ذكرها، متى ما ذكرها فذلك الوقت هو الوقت الذي يجب أن يصليها فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الحاضر وقتا لصلاتين، وقتا للصلاة المنسية ووقتا للصلاة الحاضرة. فإذا كان وقتا للصلاتين فيجب أن يبدأ بالأولى منهما، وهذا لهذا نجيب الترتيب. ثم إننا نستدل بالنظر أيضا، النظر أيضا يوجب الترتيب، وهو أن هذا الإنسان الذي نسي الصلوات وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وخطب بالظهر وخطب بالعصر وخطب إلى آخره، كان واجبا عليه أن يأتي بكل صلاة في وقتها، فهي ترتبت في ذمته على هذا الترتيب، فلما لم يؤديها وجب عليه قضاؤها على الوجه الذي ترتبت عليه في ذمته. فلهذا لكل هذا نقول إن الظاهرة هو قول الجمهور. فإذا كان الترتيب واجبا معنى هذا أن ذلك الذي يصلي مع الإمام صلاة تذكر أنه نسي صلاة قبلها فهو يجب عليه أن يصلي الصلاة الفائتة ويعيد الصلاة التي صلىها مع إمامه. وهذا يسميه الفقهاء، نسميه نحن من مساجين الإمام، هذا مسجون. هذا لماذا؟ لأنه يصلي صلاة لن يعتد بها ولكنه لا يستطيع الانصراف منها، فهو مسجون يتمها ثم يعيدها. مساجد الإمام عندنا أنواع، منها ما هو متفق عليه عندنا في المذهب، ومنها صور مختلف فيها، هل هو من مساجينه فلا يمكنه أن يسلم وينصرف، أو ليس من المساجين فيمكنه أن يسلم وينصرف. فمثلا هذا من ذكر فرضا في فرض هذا مسجون، من ذكر أنه نسي صلاة الوتر وهو يصلي مع الإمام الصبح هذا أيضا من المساجين، من دخل في الصلاة فكبر ولكنه لم ينوي بتكبيرته تلك، لم ينوي بها الإحرام إنما نوى بها الركوع هذا أيضا من المساجين، من قهقه في الصلاة، من ضحك في الصلاة ولم يمكنه الترك، لم يمكنه المغادرة هذا من المساجين، من نفخ في الصلاة طبعا مع الإمام عمدا أو جهلا هذا من المساجين. هذه الصور وغيرها منها ما هو متفق عليه منهم مختلف فيه. قد نظم بعدها التتائي رحمه الله بقوله إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه، مثل ذلك إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل، يتممه في الكل خلف إمامه، ويأتي به في غير وتر بلا كسل. خلاصة، إذا ذكر المصلي أنه نسي صلاة، إما ذكرها أثناء الصلاة التي بعدها أو بعد أن صلى، فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة التي نسي، يقدمها، ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة، وإن خرج وقت الصلاة الحاضرة. في كل حال يقدم الصلاة الفائتة ثم يعقبها بالصلاة الحاضرة. لماذا؟ لأننا أوجبنا الترتيب. وإن خرج وقت الصلاة الحاضرة لا يبالي، وإذا كان مأموما فإنه لا ينصرف ويستمر مع إمامه ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الصلاة التي صلىها مع الإمام. لكن هذا الذي نذكره إذا كانت الفوائت قليلة، أما إذا كانت كثيرة فحينئذ يقدم الصلاة الحاضرة. وأنتم تذكرون لما قلت لكم إن الجمهور في الجملة يوجبون الترتيب، إنما عانيت الخلاف هنا يخالفون الحنابلة. من الذين يقولون بوجوب الترتيب؟ المالكية والحنفية والحنابلة. أم إذا كانت الفوائت قليلة لا خلاف بيننا أنه يجب القضاء مرتبة، يبدأ بالأول وهكذا. أما إذا كانت الفوائت كثيرة فنحن والحنفية نقول يبدأ بالحاضرة ثم يصلي الفوائد، والحنابلة يقولون يرتب. الحنابلة لا خلاف عندهم بين قليل وكثير، ونحن والحنفية تختلف عندنا الفتوى. إذا كانت الفوائد قليلة يرتب، إذا كانت كثيرة لا. وهذا الذي قال بالشر ورتب اليسير مع حاضرتي. ما هو اليسير؟ ما هو هذا القليل؟ إذا كان المنسي صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات أو أربع صلوات، وفي قول أيضا في المذهب أو خمس صلوات، فوق الخمس هذا لا خلاف عندنا ولا عند الحنفية أنه أكثر، أنه كثير، فيبدأ بالحاضرة. لكن دونها هو ورتب اليسير مع حاضرتي كأربعين، والبشر اختار قول بأنها أربع كأربع، ورتب الفوائت. يستأنس للقول بالأربع بحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، فإن الفائتة الذي فات النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن هذا يستأنس به ولا 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 ولا, ولا يحتج به احتجاجا. وبعضهم زاد دليلا نظريا، هو أيضا من باب الاستئناس لا غيره، وقال وجوب الترتيب في الصلوات مقيس على وجوب الترتيب في الركعات، وأكثر الركعات أربع. والله أعلم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد القاضي الأنصاري، توفى سنة 43 و100.
عن محمد بن يحيى بن حبان،
عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني المدني التابعي الثقة، توفى سنة 21 و100، تقدمت لنا ترجمته. نعم.
عن عمه واسع بن حبان،
عن عمه واسع بن حبان بن منقذ المازني الأنصاري التابعي الثقة، قيل هو صحابي وقال ضعيف، قال العدوي هو صحابي شهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها مع أخيه وقتل يوم الحرة، لكن قال ابن حجر هذا غير الراوي، فإن هذا الراوي مشهور في التابعين. وحبان، هذه حبان يصلح فيها الصرف ويصلح فيها المنع من الصرف. إذا كان اشتقاقها من الحبن وهو داء في البطن عافانا الله وإياكم، فتكون حينئذ منصرفة لأنه لا علة لها حينئذ تمنعه من الصرف. وإذا كان اشتقاقها من الحب، يقال تقول العرب فلان يتحبب إلى الناس فهو متحبب وحبان، إذا كان اشتقاقها من الحب فحينئذ تكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للعلمية وزيرة الألف والنون. فإذا صرفت تقول عن عمه واسع ابن حبان، وإذا منعت تقول واسع ابن حبان. نعم. والوجهان جائزا.
أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة.
كان واسع بن حبان يصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة. هذا لا يعني أن واسعا هنا وابن عمر أمامه، لا تسمع مسند ظهره إلى جدار القبلة تحسب أنه في قبلة واسع، لا. لماذا؟ لأنه سيقول هو بعد ذلك فانصرفت إليه من شق الأيسر، ولو كان أمامه لما قال فانصرفت إليه، لأنه إذا انصرف إليه من شق الأيسر معناه ذهب يسرة، والذي هو أمامه في قبلة لا يصف بأنه انصرف عنه عن شقه الأيسر. وقد تقدم لنا أنه يكره للمصلي أن يصلي أمام، أن يستقبل في صلاته إنسانا أو حلقة علم أو مرآة أو نحو ذلك مما يشوش عليه الحضور في الصلاة ويشغله عن الحضور فيها. قد روى عبد الرزاق في مصنفه عن هلال بن يساف قال رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي وآخر يستقبله، فضرب هذا بالدرة، الذي يصلي ضربه بالدرة وقال أتصلي وهذا يستقبلك، ثم ضرب الآخر بالدرة وقال أتستقبل هذا وهو يصلي، لكن الأثر منقطع. نعم.
عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟
هذا اختبار. قال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف؟ هذا امتحان يختبره، لأي علة لم ينصرف عن اليمين؟ ألي رواية؟ ألي سنة؟ ألي فتوى عالم؟ اتفاقا؟
قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك.
لا لرواية ولا لشيء، إنما تقدير أنا رأيتك فانصرفت إليك. وسيقول له أصبت. زيد.
قال عبد الله فإنك قد أصبت.
إنك قد أصبت، إنك دل على التوكيد، قد دل على التحقيق إذا دخلت على الماضي. هذا يبين لكم انشراح ابن عمر بفعل هذا المنصرف عن يساره. لماذا؟ لأنه قيل سمع ابن عمر قولا بأن المصلي لا بد أن ينصرف عن يمينه ولا ينصرف إلا عن يمينه، فأعجبه هذا الذي انصرف عن يساره لأنه لم يفعل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصرف عن يساره وأنه انصرف عن يمينه. وندع هذا إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.